بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. لا زال كلامي متواصلا فيما بقي من آيات من سورة النور، حيث بقيت لدينا بقية أمر عليها مرورا سريعا بحسب ما يسمح به المقام. تم الكلام في يوم أمس في الآية 61، والتي كان آخرها فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. نشرع اليوم في الآية 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم. الآية 62 من سورة النور، وهي في سياق آيات الاستئذان، لكن هذا الاستئذان على درجة أخرى على نحو آخر. مر علينا في الآيات المتقدمة الاستئذان لدخول البيوت. في الآية 27، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. الآيات هنا تتحدث عن نحو من أنحاء الاستئذان، وهو لمن جاء من خارج البيت وليس من أهل البيت وليس صاحبا للبيت، لا بد أن يستأذن وأن يستأنس قبل الدخول. وهناك نحو آخر من الاستئذان مر الحديث عنه في يوم أمس. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات إلى آخر الآية. الاستئذان الذي تحدثنا عنه داخل البيوت من جملة الأحكام الأسرية. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الآية التي بين أيدينا تتحدث عن نحو آخر من أنحاء الاستئذان، وهذا التنسيق، هذا التنظيم، ذكر موارد الاستئذان في نفس السورة، إشارة إلى قضية واضحة. هذه القضية موجودة في الواقع التكويني وموجودة أيضا في آيات الكتاب الكريم، وهو الواقع التدويني. في كتاب التكوين هناك نظام وسنن كونية دقيقة تنتظم فيها أمور الخلق وأمور الحياة. وفي الكتاب التدويني وهو القرآن هناك نظام وتنسيق واتساق فيما بين الأمور، الأمور مستوسقة ومتسقة. لذلك في هذه السورة الكريمة هناك ثلاث أنحاء من الاستئذان، مرة ذكر اثنين وهذا النحو الثالث من الاستئذان. إنما المؤمنون، إنما تفيد الحصر، من هم المؤمنون؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وهذا تأكيد وتخصيص على نحو الإيمان وهيئة الإيمان وشكل الإيمان الذي بسببه قيل لهم مؤمنون. إنما المؤمنون حصرا من هم؟ الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع. الأمر الجامع هو الأمر الذي يهم الأمة بشكل عام، مثل ما يتعلق بجهاد عام، مثل ما يتعلق ببيعة الغدير، مثل ما يتعلق بالوصية بالكتاب والعترة، حين يجمعهم ويأمرهم ويحدثهم ويبين لهم المنافع التي تتعلق بأمر الأمة بشكل عام، هو هذا الأمر الجامع. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، هؤلاء هم المؤمنون، لأن الأمر الجامع أمر في غاية الأهمية. فحينما تضطرهم الظروف أن يذهبوا، أن يخرجوا من دائرة هذا الأمر الجامع، عليهم أن يستأذنوا رسول الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، تأكيد لنفس المعنى الموجود في أول الآية. في أول الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تأكيد لنفس المعنى. لماذا هذا التأكيد؟ التأكيد على أن المؤمنين هم الذين قلوبهم مع رسول الله، الأمر الذي يهم رسول الله صلى الله عليه وآله يهمهم أيضا، فقلوبهم عواطفهم مشاعرهم مع رسول الله، فإذا كان هناك من أمر جامع فهم معه، وإذا اضطرتهم الظروف أن يخرجوا من دائرة هذا الأمر الجامع فإنهم يستأذنون أولا، فإن لم يأذن لهم رسول الله فهم على وصال مع هذا الأمر الجامع، وإذا أذن لهم فذلك الأمر إنما كان بإذن وبإجازة منه صلى الله عليه وآله. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، لمن شئت منهم، وإلا هناك من الأشخاص من ستكون محتاجا إليهم فإنك لن تأذن لهم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، هذا هو حكم عام، لكن من أوضح مصاديقه الحادثة التي كانت وجرت مع حنظلة ابن أبي عامر. الحادثة التي حدثت مع حنظلة ابن أبي عامر أن النبي جمع المسلمين في المسجد لأمر جامع. ما هو هذا الأمر الجامع؟ أنهم غدا يخرجون إلى أحد، حيث كانت واقعة أحد. حنظلة ابن أبي عامر كانت تلك الليلة هي ليلة دخوله على زوجته، فجاء مستأذنا من رسول الله فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن في اليوم الثاني ترك زوجته وخرج وهو على الجنابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، واستشهد في أحد، وهو الذي سماه النبي الأعظم بغسيل الملائكة، حيث قال: لقد رأيت الملائكة تغسله ما بين السماء والأرض بماء المزن وبصحاف الفضة، فسمي بحنظل غسيل الملائكة. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم. أنك تعطيهم الإذن وتستغفر لهم، هذا الاستغفار يكون تزكية لهم من جهة، ومن جهة ثانية يكون تطييبا لنفوسهم، فإنهم بسبب حراجة وضعهم جاءوا يستأذنون ويظنون أن رسول الله قد لا يرضى بذهابهم وإنما هو يداريهم، فأذن لهم واستغفر لهم، حتى هذا الاستغفار يشعرهم بأنك راض عنهم لتطيب نفوسهم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، وهنا القرآن يراعي كل دقائق الأمور، مراعاة القرآن لكل دقائق الأمور هي حجة أخرى على هذه الأمة في أن القرآن الذي يراعي حتى هذه الحالات النفسية الطارئة كيف لا يراعي حالة الأمة بعد رسول الله فيترك أمرها سدى؟ إذا كان القرآن وكان الله سبحانه وتعالى يراعي هذه المسائل الدقيقة وهذه المسائل التي قد تكون طارئة، فكيف لا يهتم القرآن بأمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم. الآية التي بعدها: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الآية هنا جاءت في أكثر من أفق، في أفق من آفاقها هي استمرار للكلام المذكور في الآية السابقة، الحديث عن الأمر الجامع، حينما يدعوكم رسول الله لأمر جامع فلا تتعاملوا مع دعوة رسول الله للأمر الجامع كدعوة بعضكم للبعض الآخر، وكأن الرسول يدعوكم كدعوة صديق. دعوة رسول الله لأمر جامع هي دعوة الله لأمر جامع، لا يوجد هناك فارق بين الذي يريده رسول الله وبين الذي يريده الله سبحانه وتعالى. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني أثناء ما يجتمع المؤمنون، أثناء ما يجتمع المسلمون لأمر جامع بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك من المنافقين من يتسللون أثناء هذا الاجتماع، أثناء هذا الأمر الجامع يتسللون لواذا. لواذا يعني كأنهم يلوذ بعضهم بالبعض الآخر، فيخرجون من بين الناس متخفين في حالة تخفي، بشكل يجعلون الناس حاجزا بينهم وبين رسول الله فيتسللون بهدوء وبخفية. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم بالخفاء لواذا، وهم يلوذ بعضهم بالبعض الآخر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر من هذا؟ أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هؤلاء الذين يتسللون لواذا وهم المنافقون، فليحذروا أي شيء؟ أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم بلية. الفتنة هنا كما جاء في روايات أهل البيت أن تصيبهم بلية، بلية في دينهم، بلية في دنياهم، بلية في دينهم، هذا إذا كان عندهم شيء من دين، أو يصيبهم عذاب أليم. العذاب الأليم فسر بالقتل وبالجراحات الخطيرة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إذا دعاكم لأمر جامع فتجعلون دعوته كدعوة بعضكم للبعض الآخر لأمور حياتية طارئة. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم يتركون رسول الله. وهذا ما هو بشيء غريب، نحن حينما نقرأ في سورة الجمعة مثلا، حينما نقرأ في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا، آخر آية من سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. في صلاة الجمعة مجرد أن يسمعوا بأن القوافل، قوافل التجار وردت إلى المدينة، أو في بعض الأحيان تدخل مجموعات من الأحباش ومن العبيد ومن السودان يضربون على الدفوف ويرقصون، إذا سمعوا بأن هذه المجموعات من السودان ومن الأحباش دخلوا المدينة تركوا رسول الله وتركوا صلاة الجمعة. الآية صريحة. وإذا رأوا تجارة، التجارة هذه القوافل التجارية، أو لهوا، هؤلاء الأحباش الذين يأتون بشكل مجموعات ترقص في أزقة المدينة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، أولئك هم الصحابة. نفس الشيء هنا في هذه الآية، إذا كان القضية فقط صلاة جمعة ويتركون، فما بالكم إذا كان الأمر أمر كبير يحتاج إلى التضحية بالأموال، التضحية بالراحة، التضحية بالصحة، التضحية بالنفوس. لذلك يتسللون لواذا، كأبناء آوى، كبنات آوى. في العربية ابن آوى لا تجمع على أبناء آوى، وإنما تجمع على بنات آوى. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهناك أفق آخر لهذه الآية تحدثت عنه روايات أهل البيت، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تخاطبوا رسول الله أن تقولوا له يا محمد يا أبا القاسم، وإنما خاطبوه يا رسول الله يا نبي الله. فلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كما يخاطب بعضكم بعضا باسمه أو بكنيته. ولذلك في الروايات أنه بعدما نزلت هذه الآية، لما كان النبي يزور فاطمة فكانت فاطمة تقول له يا رسول الله، قال يا بني هذه الآية تخاطب أولئك الجفاة، أنت مني يا فاطمة، قولي لي يا أبا، لا تقولي يا رسول الله. هذه الآية إنما تخاطب أولئك الجفاة، أولئك الجفاة الذين يتركون رسول الله في صلاة الجمعة سعيا وراء القوافل التجارية ووراء اللهو، وهم نفسهم الذين جاء ذكرهم في سورة الحجرات، هم نفسهم الذين جاء ذكرهم في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هذه التصرفات كانت موجودة فيما بين الصحابة، فكانوا يسيئون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا ما معنى أن يترك النبي قائما في صلاة الجمعة ويذهبون إلى مراقص أو الأماكن التي يرقص فيها العبيد والأحباش والسودان؟ ما معنى هذه الآية وهي تنهاهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ ما معنى هؤلاء الذين يتسللون منكم لواذا؟ كل هؤلاء هم من الصحابة. ما معنى هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم بسوء أدب فوق صوت رسول الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. والنبي صلى الله عليه وآله من رحمته كان يضطر أن يرفع صوته عاليا أعلى من أصواتهم حتى لا تكون أصواتهم أعلى من صوت النبي رحمة بهم. الآية الأخيرة من سورة النور: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. الآية واضحة تتحدث عن علمه المطلق وعن علمه المحيط. ألا إن لله ما في السماوات والأرض كل شيء عائد إليه قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم والأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بهذا تم الكلام في سورة النور المباركة، والتي أساسا شرعنا فيها في حلقات برنامجنا قبل شهر رمضان يسألون والمودة تجيب، وشرعنا في هذه السورة التزاما بما جاء في كلمات أئمتنا، وهو حث المؤمنات على قراءة سورة النور، وحث المؤمنات على تعلم سورة النور. أتمنى أن أكون قد وفقت في خدمة أخواتي وبناتي في بيان معاني هذه السورة الشريفة، وأنتقل بعد سورة النور إلى سورة أخرى وهي سورة التوبة.